أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذن الوجوه التي ذكرناها لتوثيق مالك بن أعين كانت قابلة للمناقشة، حتى الروايات التي وردت في مدحه راجعناها كانها كلها تنتهي إليه هو، ولذلك مقتضى القاعدة أنه لا يثبت بها توثيقه للزوم الدور، لأن توثيقه متوقف على صحتها وصحتها متوقفة على توثيقه، فيلزم الدور. إذن إذا بنينا على أن استفادة التوثيق من روايات الشخص نفسه يلزم، أو إن شئت تقول أن القضية لا تثبت موضوعها، فالآن تريد أن تثبت وثاقته بنفس القضية نفس الرواية التي رواها، القضايا لا تثبت موضوعاتها، أو كما قلنا لزوم الدور، لأن وثاقته متوقفة على صحة هذه الرواية، وصحة هذه الروايات متوقفة على وثاقته، يلزم الدور. هذا طبعا مقتضى القواعد المدرسية التي نتعلمها ونحررها، وإلا إذا نظرنا بنظرة عرفية واقعية نقول أن الأجلاء ومن الذي روى عنه هذه الروايات، روايات مدحه وتشيعه، وأنه كذا رواها الحلبي وابن مسكان، وهؤلاء أجلاء الأصحاب وهم متعايشون معه ويعرفون حاله، فإذا كانوا لا يجدونه أهلا لمثل هذه الكلمات التي قالها الإمام فسوف لا يصدقونه بها ولا ينقلونها عنه. فلا بد أن هذه النظرة العرفية الارتكازية الواقعية لنسميها لا بد أن تدخل فيه ومع القواعد المدرسية. الآن شخص مثل من زملائك في الحوزة ويأتيك ويقول أن المرجع قال في كذا وكذا، أنت تنظر إليه تشوف إن كان ثقة ويستحق هذا الكلام تصدقه وتنقله عنه، أما إذا لم يكن أهلا لهذا الكلام سوف لا تصدقه به. فكيف إذن إذا ينقل كلامك على المعصوم أن المعصوم قال لي كذا وقال لي كذا؟ فيمكن إذن هذه النظرة العرفية أيضا أن تدخل مضافة إلى ما ذكرنا من القواعد التي نسميها القواعد المدرسية، القوالب، قوالب التفكير. لابد أن نضم مع قوالب التفكير اللي نسميها القواعد المدرسية هو هذه الروح وهذا الارتكاز. المهم إذن لذلك توجهنا إلى جمع قرائن لكي نضم بعضها إلى بعض حتى ينتج اعتبار هذه الرواية. إذا ما ثبتت وثاقة مالك بن أعين لنرى أن هذه الرواية يمكن قبولها أو لا، وضممنا فعلا عدة قرائن في الوجه الخامس، انتهينا فيها إلى أن الأقرب هو أن الرواية معتبرة ويمكن الاعتماد عليها، لكن لا توصف بالصحة. إذا أردنا بهذه الوجوه كما بدأنا الكلام أن نبين ونفسر لماذا العلامة والشهيد وغيرهما وصفا هذه الرواية بالصحة، هذا ليس الصحة بالمعنى المصطلح، هذا غاية ما تنتج القرائن اعتبار الرواية وإمكان الاعتماد عليها. أما أن نعدها صحيحة كما وصفها العلامة والشهيد، لا، هذا خو لا ينتجه، هذا القرائن الكذا لا تنتجه، إلا أن يكون بناء على هذا المصطلح لدى المتأخرين الصحيح، هذا التقسيم صحيح وحسن وموثق، وإلا ممكن على رأي القدماء نعم تصب بالصح، لأنه معنى الصح عند القدماء مساوق للاعتبار، يعني الرواية المعتبرة التي يستطيع الاحتجاج بها والاعتماد عليها يسمونها صحيحة، فممكن إذن أن نعتبرها صحيحة على مصطلح القدماء. أما على مصطلح المتأخرين مثل العلامة ومثل الشهيد هم أصحاب هذه المصطلحات، فهذا لا توصف بالصح. إذا كان هذه الوجوه للدفاع عن الشهيد والعلامة هذا لا يكفي لوصفها بالصحة. لذلك قلنا فاعتبار الرواية قريب بضم هذه القرائن بعضها إلى بعض بلحاظ مجموع هذه الوجوه، لكنها لا توصف بالصحة بحسب المصطلح المتأخر اللي رواته كلهم إماميون ثقات، فلا تصلح لتفسير ما ذكره العلامة والشهيد قدس الله سريهما إلا أن يريد بالصحة ما يساوي الاعتبار. أنت شنو تريد تثبت صحة الشهيد حتى تجعل حجة بينك وبين الله تعالى؟ هو هذا معنى الرواية المعتبرة، هذا المهم، اتحادهما في الحجية، سميها صحيحة سميها معتبر، المهم أنها حجة بينك وبين الله تعالى. إلا أن يريد بالصحة ما يساوي الاعتبار لاتحادهما في الحجية، أو هذا بحسب مصطلح القدماء. هنا وجدت توجيها للشهيد الثاني، وهو كما ترى خلاف الظاهر جدا. يقول صحتها إضافية بالنسبة إلى من عداه. العلامة والشهيد وصفها بالصحة بلحاظ كل سندها إليه إلى مالكي صحيحة. قال هذا صحتها إضافية نسبية بالنسبة إلى من عداه، إلى من عدا مالك نفسه، وهو كما ترى خلاف الظاهر جدا. لما يقولون صحيحة مالك يعني رواية صحيحة بمن فيها مالك. إذن بناء على ضم هذه القرائن واستنتاج أن الرواية يمكن الاعتماد عليها، فحينئذ يمكن النظر في ما جرى عليه المتأخرون شهيد الثاني في المسالك ومن بعده إلى صاحب الجوهر إلى غيره، ناقشوا هذه الرواية من جهة سندها وتخلصوا منها، فكأنه لا ليس أمرا سهلا التخلص من الرواية هذه بضعف سندها، كأنه لا يمكن الركون إليه. لذلك قلنا فتخلص الشهيد الثاني قدس سره وغيره كصاحب الجواهر من الرواية بضعف سندها، قال الشهيد فسهل الخطب في أمرها لما كانت ضعيفة الرواية. ومالك ناقشنا كلامه أمس، قال مالك لم يرد فيه مدح ولا توثيق، بل ورد فيه ذم. لا لم يرد فيه ذم، الذم في مالك أخو زرارة، وهذا قلنا ما يحتمل أن يكون هو المقصود هنا، لأن لا رواية له مالك بن عيينة أخو زرارة عن أهل البيت سلام الله، كان منصرفا عنهم ومخالفا لهم في المذهب كما نص أصحاب الرجال. فهذا الذم ورد في أخي زرارة وليس في مالك بن عيينة الجهني الذي تنصرف إليه هذه الرواية. فقال الشهيد فسهل الخطب في أمرها واتجه القول باطراحها لأنها ضعيفة لا تصلح للاحتجاج، أو حملها على الاستحباب كما ذهب إليه العلامة في المختلف، نحمل لا بس أمره هي الاستحباب. هنا قال سيد الخوي قدس سره إن الرواية ضعيفة، خلاص من الأخير قولتنا بالعامية، فإنها ذكرت في الكافي والتهذيب عن مالك بن أعين، ولا يبعد أن يكون منصرفا إلى مالك بن أعين الجهني، وهو وإن لم يوثق ولم يمدح إلا أنه ثقة لوجوده في أسناد كامل الزيارات. كأن أول الكلام لا يشبه آخره، أوله قال الرواية ضعيفة، ثم آخر الكلام يقول هذا ثقة لأنه من رجال كامل الزيارات. لذلك قلنا في أكثر من مورد قلم المقرر مضطرب في نقل الكلام، وهذا منها. هذا ما أظن أن هذا الكلام من السيد الخوي قدس سره، ربما من قلم المقرر، وأدافع عن المقرر كأن المقرر عايش عدول السيد الخوي عن قضية توثيق كل إسناد كامل الزيارات، وخص التوثيق فقط في المشايخ المباشرين لابن قولويه، فتبرعا من المقرر باعتبار أن السيد الخوي عدل عن هذه الفكرة، فتبرعا منه وصف الرواية بالضعف بلحاظ هذا العدول من السيد الخوي، وبقي نص السيد الخوي الأصلي كما هو. لذلك صار هذا الذي صار، وإلا أول الكلام لا ينسجم مع آخره. إن الرواية ضعيفة، ثم يقول وهو إن لم يوثق ولم يمدح إلا أنه ثقة لوجوده في إسناد كامل الزيارات. فلذلك علقنا قلنا لا ينسجم أول الكلام مع آخره، ولعل المقرر وصف الرواية بالضعيفة مراعاة لعدول السيد الخوئي قدس سره لاحقا عن توثيق كل رجال كامل الزيارات، واختصاص توثيق ابن قالوي بمن يروي عنه مباشرة. يمكن أن يكون هذا وجه. هذا إذن الكلام في سند الرواية واعتبارها، وقلنا أنه يمكن أن تكون معتبرة بلحاظ ضم القرائن الذي ذكرنا. أما من حيث متن الحديث وفقه الرواية كما يقولون، فإن الجزء الأول منها موافق لما تم الدليل عليه. الرواية نحتاج أن نضعها أمامنا، لأنه بل لأن فيها ثلاثة أجزاء الرواية. فالجزء الأول منها عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم وله أولاد وزوجة نصارى، فقال: أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه، ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك، إن لم يكن له ولد صغر. هذا الجزء الأول من الرواية، وهذا على القاعدة وما بأي إشكال. عند ورث مسلمون صح بعيدون ابن أخت وأخ، وعند ورث كفار قريبون زوجة وأولاد. ومقتضى القاعدة وانتهينا من هذه المسألة، المسلمون وإن بعدوا يرثون المال ويحجبون الكافر وإن قربوا. هذا الجزء الأول من الرواية، إذن ما بيه إشكال. لذلك قلنا أما من حيث فقه الرواية فإن الجزء الأول منها موافق لما تم الدليل عليه من انتقال تركة الكافر إلى الوارث المسلم وإن بعد دون الكافر وإن قربه، وإنما تضمنت الرواية حكمين مخالفين للقواعد لما يكون للكافر أولاد صغار في الجزئين الثاني والثالث من الرواية. بعدين بالجزء الثاني ماذا قال؟ قال: فإن كان له ولد صغار، ذاك الجزء لو انتهى على القاعدة ما عنده أولاد صغار، زوجة وأولاد كلهم بالغون، انتهى نعطي للمسلمين. فإن كان له ولد صغار، هنا بدأ الجزء الثاني من الرواية، فإن على الوارثين، لم يتحدث عن إسلام هؤلاء الأولاد الصغار، هذا أيضا نلتفت إليه، بقوا على كفرهم، فإذا بقوا على كفرهم إذن ما لهم بالميراث شيء، فشنو حكمهم؟ قال: فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا عن أبيه، يعطى الميراث ثلثين وثلث إلى ابن الأخ وابن الأخت، وينفقان على الصغار حتى يدركوا. قيل: كيف ينفقان على الصغار؟ قال: ثلث من هذا ثلث من هذا. هذا الجزء الثاني من الرواية، ليس فيه حديث عن إسلام الصغار، فلذلك استقر الميراث، وعبر استقر الميراث للابن الأخ وابن الأخت المسلمين، لكن ينفقان على الصغار من تركة أبيه. الجزء الثالث: فإن أسلم أولاده وهم صغار. الجزء الثاني ما كان بحديث عن إسلام الصغار، هل يعني رأيت أن اعتراضات الأصحاب على الرواية ناتجة من لا أدعي الخلط، هم أجل من ذلك، لكن أقول تداخل بين شقوق المسألة. الشق الثاني من المسألة ليس فيه حديث عن إسلام الصغار، فاستقر الميراث إلى المسلمين وهؤلاء ينفق عليهم. الجزء الثالث حديث عن، والقسمة أيضا حديث عن القسمة، هذا أيضا لأن الإشكال الرئيسي ماذا قال؟ قالوا أن الميراث إذا قسم بين ابن الأخ المسلم وابن أخت المسلمة، كيف هؤلاء لما بلغوا وثبتوا على الإسلام يعطون تركة؟ أليس هذا إسلام بعد القسمة وفيه خروج على القاعدة اللي أسسناها؟ هذا وين هذا الكلام؟ هذا الإشكال وينه؟ هذه شقوق المسألة. الشق الثاني: لا حديث عن إسلامهم أصلا، باقين كفار الصغار، فينفق عليهم المسلمان من تركة أبيهم. حديث الثالث: لا حديث فيه عن القسمة أصلا. فوين الإسلام بعد القسمة الذي أشكلوا به على هذه الرواية؟ لاحظ قسم الثالث من الرواية يقول: قيل له فإن أسلم أولاده وهم صغار فقال يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام. لا حديث عن قسمة بين أخ ابن الأخ المسلم وابن الأخت المسلمة حتى يستشكلوا على الرواية بأنه إسلام بعد القسمة. أبدا، أسلم الصغار، فما دام أسلم الصغار يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتى يدركوا إلى أن يبلغوا، فإن أتموا على الإسلام، كأنه توقف التركة، توقف ننتظر إسلام هذين الصغيرين، أسلم باعتبار إسلام غير بالغ، ننتظر إلى أن يبلغوا، فإن ببلوغهم ثبتوا على الإسلام دفع الإمام ميراثه إليهم، وإن لم يتموا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه. هنا صارت القسمة، قسمة لاحقة، لما بلغوا ولم يثبتوا على الإسلام دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك. لا حديث عن القسم، أسلموا وهم صغار فالإمام يوقف التركة، يدفع المال إلى الإمام، أمانة عند الإمام، وينتظر هؤلاء يثبتون على الإسلام. لولا ثبتوا على الإسلام دفع لهم تركة أبي، ما ثبتوا على الإسلام يعطيه إلى ابن الأخ وابن الأخت المسلمين اللذين كانا مسلمين حين وفاة أبو هؤلاء الصغار. أين الإشكال إذن، وأين مخالفة القواعد في ذلك؟ هذا الإشكال الذي أثاروه. فلذلك قلنا وإنما تضمنت الرواية حكمين مخالفين للقواعد حسب ما قالوا. لما يكون للكافر أولاد صغار في الجزئين الثاني والثالث من الرواية، لنستمع إلى كلام ابن إدريس اللي رد به على فتوى الشيخ الطوسي في النهاية. قلنا القدماء ومنهم الشيخ أفتوا بمضمون الرواية. قال ابن إدريس: والذي يقتضيه أصل مذهبنا أن يكون الميراث بين الإخوة من الأب والإخوة من الأم للمسلمين، للذين من قبل الأب الثلثان، إخوة لأب لهم الثلثان حسب ما قسمت الرواية، وللذين من قبل الأم الثلث. هنا يناقش فتوى الشيخ في النهاية، ليس بالضبط مطابق إلى نص الرواية، لا ننظر إلى نص كتاب النهاية. قال هاي تقسيم ثلثين بثلث، وهذا الجزء الأول من الرواية، وضع القاعدة. يتصرفون فيه تصرف المالكين في أملاكهم، صح، لأنه لا وارث مسلم لهذا الميت الكافر سواهم، فهم يحجبون الورث الكافرين لأنهم استحقوا الميراث دون من عداهم من سائر الناس، لأنه لا وارث له مسلم سواهم. ولو لم يكن كذلك، لو لم يكن أنهم مسلمين ويقدمون وإن بعدوا على الكافر، ما جاز لهم قسمة الميراث بينهم ثلثين وثلث، لولا أنهم مستحقون للميراث، شون جاز هذا ثلثين وهذا ثلث، ولا سوغ لهم الشارع ذلك. فعلى هذا التحرير والتقرير إذا بلغ الأولاد واختاروا الإسلام لا يجب على الأخوة رد شيء من الميراث إليهم بحق. ما معنى هذا الذي تقوله يا شيخ الطوسي وغيرك من أنه إذا بلغوا وثبتوا على الإسلام نرجع لهم التركة؟ انتهت، هذا إسلام بعد القسمة، قسم على الابن الأخ وابن الأخت المسلمين. فإذا بلغ الأولاد واختاروا الإسلام لا يجب على الإخوة رد شيء من الميراث إليهم بحال، هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني: ولا يجب لهم النفقة أيضا قبل البلوغ. ما وجه هذا وجوب الإنفاق؟ فبالجزء الثاني والجزء الثالث إشكالا. الجزء الثاني هل وجوب الإنفاق؟ ونحن نعلم إنما يجب الإنفاق على الوالد لأولاده وعلى الزوج والزوجة، هؤلاء بأي صفة؟ الخال والخوال يصرفون ابن أخو وابن أخت، بأي وجه تجب الإنفاق عليهم؟ هذا المورد الأول الإشكال، وهذا بالجزء الثاني من الرواية. قال ولا يجب لهم النفقة أيضا قبل البلوغ، ولا يلزم الإخوة ذلك بحال على الأصل الذي أصلناه وقررناه، لأن الأولاد حكمهم حكم آبائهم فيما يجري عليهم من الأحكام الشرعية. ذو الأولاد الصغار يحكم بكفره، لأن الصغير يحكم بحكم أبيه، فذول محكومين بالكفر. فالابن الأخ وابن الأخت المسلمين هم يرثون، ويحجبون ذول الأولاد الصغار، لأن الأولاد الصغار محكومين بالكفر تبعا لأبيهم. يبقى إذا أسلموا بعد ذلك بعد البلوغ، هذا إسلام بعد القسمة، لا ينفعهم في شيء، لأن الأولاد حكموا حكم آبائهم فيما يجري عليهم من الأحكام الشرعيات. واذكر شواهد على ذلك، لأنهم لا يدفنون في مقابر المسلمين لو ماتوا قبل البلوغ، ولا إذا قتلهم قاتل من المسلمين يقاد بهم، شوف لا يعاملون معاملة المسلمين هؤلاء الأولاد، ولا ديتهم ديات المسلمين، بل حكمهم في جميع ذلك أحكام الكفار. هذا كلام ابن إدريس إذن، وكأنه يستشكل في الجزء الثاني والثالث. في الجزء الثاني، ما هو منشأ هذا الوجوب النفقة؟ وليس هؤلاء الأولاد الصغار من واجبي النفقة على ابن الأخ وابن الأخت. والجزء الثالث أيضا، شنو إذا أتموا وأدركوا وثبتوا على الإسلام يعطون التركة؟ تركة خلاص قسمت ثلثين وثلث، هذا إسلام بعد القسمة، لا يستحقون به شيئا. ثم ذكر مسألة أخرى ليست محل الشاهد، وقال بعد ذلك وإنما الرواية، كأنه ناظر إلى رواية مالك بن أعين، من أخبار الآحاد، أوردها شيخنا في نهايته إيرادا، ليس اعتمادا واستدلالا واحتجاجا، كما أورد أمثالها مما لا يعمل به. إذن الآن صار أمامنا موردان مخالفان للقواعد. المورد الأول وجوب إنفاق الورثة المسلمين على الأولاد الصغار الكفار تبعا لأبيهم، وهم ليسوا من واجب النفقة عليهم. هذا المشكلة الأولى، وإن كان هاي خارج الساعة المحل، التركيز صار على المشكلة الثانية، يعني هي اللي تناسب كتاب الميراث وما نحن فيه من مانعية الكفر. فهذا إذن المشكلة الأولى والحكم الأول اللي خالفت فيه الرواية القواعد، وهذا أجبناها قلنا، وهذا الحكم يمكن تخريجه بأن الإنفاق في الحقيقة هو من مال أبيهم، وبالدقة من مال أبيهم، لذلك لو مال أبوهم ما يكفي للإنفاق، خلا يدفع هذا ابن الأخت وابن الأخ من جيوبه، ولو استهلكت النفقة في النفقة هذه التركة لا يجب عليهم أن يضيفوا شيئا، ففي الحقيقة من مال أبيهم الإنفاق وليس من بابها، وهم واجبون النفقة علي أبيهم، وإذا مات وهم صغار فالحاكم الشرعي هو الذي يتولى الاستمرار بإجراء النفقة عليهم من تركة أبيهم. هم أولاد ونفقتهم على أبوهم، مات أبوهم بعضهم صغار، يستمر الحاكم الشرعي بالإنفاق عليهم من مال أبيهم. هذا ليس فيه كثير مخالفة للأحكام الشرعية، وليس من عدالة الإسلام المعهودة ورحمة الله الواسعة أن يؤخذ مال أبيهم ويترك الأيتام يستجدون من الناس، لا بعيد هذا التفكير أكيد عن روح الإسلام. لذلك الرواية استدلنا بها في بحث أن أولاد الأولاد يرثون مع وجود الأولاد المباشرين، وقلنا إن لم يرثوا فلا أقل، هاي الحكم المشهور أو المدعى الإجماع عليه، إذا ترك الشخص أولاد مباشرين وأولاد أولاد فالميراث للأولاد المباشرين دون أولاد الأولاد لأنهم أقرب. حررنا أدلة كثيرة من ضمن هذه الرواية، أولاد صغار نصارى لم يتركهم الشرع المقدس سدى، وإنما أوجب على الوارثين أن ينفقوا عليهم من تركة أبيهم، فكيف يترك أولاد المسلمين الصغار ويقول لهم امسحوا ايديكم بالحياة كما يقال بالعامية، ليس لكم شيء، الميراث كله للأولاد المباشرين لأنهم أقرب. ليس هكذا تطبق قوانين الإسلام، لابد من فهم روح القوانين أيضا. فهذا إذن هناك استدلنا بالتفصيل بهذه الرواية على هذا المعنى. المهم هذا الإشكال الأول كأنه سهل التخلص منه، إنما الإشكال الثاني قال فيه السيد الخوي: إن الإسلام بعد القسمة يوجب الإرث بشرط بقائهم عليه إلى البلوغ. هذا مو اللي نصت عليه الرواية يقول، لاحظ دقة، اعتبر إسلام بعد القسمة، والآن دققت في الرواية في الجزء الثالث منها يتحدث عن قسمة، لا يتحدث عن قسمة، يتحدث عن وضع المال أمانة عند الإمام يوقف إلى أن ننتظر ثباتهم على الإسلام. إن الإسلام بعد القسمة، هذا الذي دلت عليه الرواية يقول، يوجب الإرث بشرط بقائهم عليه إلى البلوغ، وهو أيضا خلاف القاعدة المستفادة من الروايات الدالة على أن الإسلام بعد القسمة لا أثر له بالنسبة إلى الميراث. قال فهذا المفاد إذن الثالث خنسميه، لأن الجزء الأول من الرواية على القاعدة ما بإشكال، الجزء الثاني من الرواية مشكلته الوجوب الإنفاق، ما هو منشأه وهم ليسوا من واجبي الإنفاق، والجزء الثالث من الرواية مشكلته هذه، أنه بعد أن قسم المال ثلثين وثلث إلى ابن الأخ وابن الأخت، وهؤلاء بعدين بلغوا وأسلموا يدفع لهم التركة، هذا إسلام بعد القسمة لا يستحقون به شيء وفق ما انتهينا إليه. لكن علقنا قلنا يشكل على الأعلام الذين قالوا بمخالفة الرواية للحكم في المسألة بأنه لا يظهر من الرواية أن إسلام الصغار قد حصل بعد القسمة. القسمة مذكورة في الجزء الأول ومذكورة في الجزء الثاني، في الجزء الثالث ليس فيها حديث عن القسمة، وإنما نصت على إيقاف الإمام القسمة إذا أسلم الصغار، إذا أسلم الصغار بمجرد علموا بوفاة أبيهم وهم يعلمون بطريقة أو بأخرى، أو واحد علمهم قال لهم أعلنوا إسلامكم أنتم حتى تأخذون من تركة أبيكم، أعلنوا إسلامهم، لكن هذا إسلام صغار لا يترتب عليه حكم شرعي، فالإمام يوقف التركة إلى أن يبلغوا ونشوف هؤلاء إسلامهم حقيقي أم إسلامهم ليس حقيقي. إن كان إسلام حقيقي وثبتوا عليه أعطاهم التركة، إسلام غير حقيقي عدلوا عنه لم يثبتوا عليه أعطاها لابن الأخ وابن الأخت. هذا المذكور فيها، ليس فيها حديث عن قسمة أصلا، لذلك وإنما نصت على إيقاف الإمام القسمة إذا أسلم الصغار حتى يبلغوا، فإن ثبتوا على الإسلام دفع إليهم تركة أبيهم. وهنا أيضا لازم نتوسع، لأنه سأل الرواية جعلت تركة خاصة بالأولاد، يمكن أن يكون مع هؤلاء الأولاد ورث آخرون، فالإيقاف لا يشمل كل التركة، هذا كن ندقق به، الإيقاف يشمل تركة هؤلاء الصغار، قد يكون في المسألة الإرثية ورث آخرون مساوون لهؤلاء الأولاد الصغار، هذول ليش توقف تركتهم؟ هذول مستحقون للتركة كزوجة افترض مثلا، وهكذا. المهم هذا مجرد فكرة المفروض أن نحررها في فرع مستقل، نحن الآن دعونا والرواية فقط. فإذن دفع إليهم تركة أبيهم، هذا بعد أن يبلغوا، وإن لم يثبتوا على الإسلام دفع الميراث إلى ابن الأخ وابن الأخت المسلمين. فإذا لنلخص الآن، الرواية فيها ثلاثة أحكام، ثلاث شقوق. الشق الأول: لو مات كافر وله ورثة مسلمون بعيدون وورثة كفار قريبون، زوجة وأولاد، ماكو حديث عن كونهم صغار بالشق الأول، بس قال زوجة وأولاد نصارى، ماكو حديث، بالعكس في نهاية الجزء الأول يقول إن لم يكونوا صغارا، فالحديث في الجزء الأول عن كبار، محلول المسألة على القواعد، والجواب في الرواية أيضا على القاعدة، يعطى الميراث مباشرة ثلثين وثلث إلى المسلمين وانتهى. هذا الجزء الأول ما بيشكال. الجزء الثاني كان فيها: إن كان له أولاد صغار لم يسلموا وجب على الورثة المسلمين أن ينفقوا من تركة أبيهم عليهم حتى يدركوا، وهذا أجبنا عن الإشكال، قلنا بالعكس هذا مناسب لتعلم. الجزء الثالث هو كان بالمشكلة، الشق الثالث: إن أسلم الأولاد الصغار أوقفت التركة ولم تقسم على الورثة المسلمين حين الوفاة. هذا الحكم الذي ذكرتم رواية ما ذكرت تقسيما. فإن ثبتوا على الإسلام دفع إليهم الميراث، وإلا أعطي إلى الورثة المسلمين حين الوفاة. وهذا حكم جديد روعي فيه إسلام الصغار قبل القسمة، وليس أنه مخالف لحكم الإسلام بعد القسمة اللي جعلوه مدار الإشكال ومدار رفض الرواية كلها. لا داعي له، لا حديث في الجزء الثالث عن. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.